أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في المقام الثاني من الرواية المروية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في تحذيره من خضراء الدم، وهذا المقام يرتبط بدلالة الآية أو بدلالة الرواية على المدعى، وهو استحباب أن يتزوج الإنسان من كريمة الأصل. هذا أصل البحث. أولا، ما يرتبط بمفردات هذه الرواية: الدمن جمع دمنة، وهو ما يخرج من البقر والإبل وما شابه ذلك، ويجلس الحيوان عليه فيقال له دمنة. هذه الدمنات أو الدمن في كثير من الأحيان، خصوصا إذا كانت رطبة، يخرج منها نبات أخضر. هذا مهما كان شكله جميلا، بالنتيجة هو يخرج من الدمن. فالرواية شبهت المرأة الحسناء الجميلة، لكنها في منبت السوء شبهتها بتلك النباتات التي تخرج من أوساخ الإبل والبقر. منظرها قد يكون جميلا، لكنها في الواقع لا تتعدى أنها خارجة من الدم. وفي هذا المجال يقول الشاعر: وقد ينبت المرعى على دمن الثرى، وتبقى حزازات النفوس كما هي. فإذا هذا هو المقصود بالحديث. الحديث يتضمن تشبيها للمرأة الجميلة الحسناء مع كونها في منبت السوء بالنبات الأخضر الذي شكله ابتداء قد يكون جميلا، لكنه لا يتعدى أنه قد نبت في الدم. أما تقريب الدلالة على المدعى، صدر هذا المقطع من الحديث بما يدل على التحذير: إياكم وخضراء الدمن. للوهلة الأولى هناك شيء بحاجة إلى تبرير وتوجيه، أن صيغ التحذير مقتضى إطلاقها مع عدم وجود قرينة أن تحمل على الحرمة. إياك أن تفعل كذا، يعني لا تفعل كذا. فكما أن صيغة النهي ظاهرة في التحريم، كذلك أدوات التحذير الظهور البدوي لها في التحريم. فإذا بعد تمامية سند هذا الحديث من جهة، ومن جهة أخرى ظهوره في الحرمة، فإذا نستفيد من ذلك أن النكاح من المرأة غير كريمة الأصل حرام، لا أنه مكروه وأن تركه مستحب، وأن يختار ما يقابل ذلك هو المستحب. فإذن للوهلة الأولى قد يشكل على دلالة هذه الرواية أنها تدل على أكثر من المدعى. نحن ماذا نريد أن نثبت؟ استحباب الزواج من كريمة الأصل. هذه الرواية تدل على حرمة الزواج من غير كريمة الأصل. طيب، فكيف نوجه هذا الأمر؟ توجيه هذا الأمر يمكن بأحد وجهين. الوجه الأول، سلمنا أن الرواية تدل على حرمة النكاح من المرأة في منبت السوء كما هو ظاهر أداة التحذير، لكن لا ينتج ذلك وجوب الزواج من كريمة الأصل الذي هو المدعى. المدعى البحث عن ماذا؟ عن مطلوبية الزواج من كريمة الأصل على نحو الاستحباب، هذا المدعى. الرواية تدل على الحرمة من المرأة في منبت السوء. لو سلمنا هذا الظهور لا يعني ذلك أنه يجب أن نتزوج من كريمة الأصل، لأن الزواج في حد ذاته ليس بواجب. فتكون كريمة الأصل قد أعطت إضافة واقتضاء في الملاك في مطلوبية الزواج. فإذا كان أصل النكاح مستحبا فأن يكون من كريمة الأصل كي نحافظ على هذا المستحب فلا يخرج عن كونه مستحبا، وهذا هو المطلوب. وبعبارة ثانية، حتى يتمكن الإشكال فيما نحن فيه ينبغي أن نستفيد من ظهور الرواية في الحرمة من الزواج من المرأة في منبت السوء أن نستفيد وجوب الزواج من كريمة الأصل. حينئذ يقال هذا خلاف المدعى، لأن المدعى استحباب الزواج من كريمة الأصل، ولا ملازمة بين حرمة الزواج من المرأة في منبت السوء وبين وجوب الزواج من كريمة الأصل. هذا لو فرضنا أنه محرم فهذا يعني أن استحباب النكاح الذي ثبت في أدلته تضعه أين؟ في منبت الكرم لا في منبت السوء، فحينئذ لا يخالف هذا المدعى. هذا نظير مثلا لو قلنا أن البحث ليس صحيحا، لو قلنا أن يحرم الزواج من المرأة الزانية، فهل هذا يدل على وجوب الزواج من غير الزانية من العفيفة؟ لا. هنا أيضا لو فرضنا أخذنا بالظهور الأول للرواية يجب يحرم الزواج من المرأة في منبت السوء، لا يدل على وجوب الزواج من كريمة الأصل، بل غاية ما يدل أن هذا الاستحباب ضعه في كرم الأصل ويمكن أن لا تتزوج. هذا هو التبرير والتوجيه الأول على تقدير تسليم الظهور في أي شيء في الحرمة. واضح الكلام؟ الوجه الثاني، أننا لا نسلم دلالة الرواية على الحرمة، هذا ما يحتاج إلى توضيح. لا شك أن صيغ التحذير ظاهرة في الحرمة، هذا لا يمكن أن ننكره. الظهور البدوي لصيغ التحذير إياك أن تفعل كذا مثل لا تفعل كذا ظاهرة في الحرمة، لكن الظهور في الحرمة بقرينة يمكن أن نرفع اليد عنه، مثل صيغة النهي، صيغة النهي ظهورها الأولي الحرم، ترفع اليد إلى الكراهة بماذا؟ بقرينة. هذه القرينة طارة تكون قرينة خاصة وأخرى تكون قرينة عامة، والعمل على وفق القرينة كانت عامة أو كانت خاصة. الملاحظ في مثل هذه الروايات توافق فهم الفقهاء للكراهة، وهذا ما يعبر عنه صناعيا بإعراض المشهور عن الدلالة. رواية دلالتها ظاهرة في الحرمة، المشهور لم يعملوا بهذه الدلالة، هذا شبيه الإعراض عن ماذا؟ إعراض عن السند، مرة يكون إعراض عن العمل بالرواية لسندها، ومرة يكون الإعراض عن ظهور رواية عملوا بها لكن حملوها على معنى آخر. ولعل الوجه في فهم المشهور كون هذا المقطع من الرواية وارد في خطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله، يعني الرسول على المنبر ويخطب، وفي مقام ذكر آداب وأحكام أخلاقية، وليس في مقام ماذا؟ ذكر أحكام شرعية. بقرينة هذا المقام فهم الأصحاب من أداة التحذير الكراهة لل الآن. إذا رجعنا إلى كامل الرواية نجد أنها في صدد ذكر أمور أخلاقية وآداب، التفتنا أنه
الأمور الأخلاقية هي أحكام فقهية بالنهاية.
نعم، هذا سوف يأتي إن شاء الله في الرواية الثانية، نبين أصلا هذه ليست بصدد المولوية أصلا، هذه يعني الجواب الذي نعتمد عليه هو ما سوف يأتي تحقيقه، وإنما هي للإرشاد. فتنا في مثل هذه الأمور يوجد قرينة عامة على ذلك. إذن هذه الإشكالية وهذه الشبهة يمكن الخروج عنها بأحد وجهين. الوجه الأول، لو سلمنا الحرمة لا تقتضي الحرمة ماذا؟ وجوب الزواج من كريمة الأصل. الجواب الثاني، لا نسلم الحرمة لإعراض المشهور عن هذا الظهور، وقرينة هذا الإعراض كون هذا المقطع وارد في خطاب لرسول الله يرتبط بمكارم الأخلاق والأمور الاجتماعية وما شابه ذلك. أي لكن أنا لم أعتمد على ذات الإعراض، الإعراض لقرينة، الإعراض لقرينة نقبله، أما ذات الإعراض لا. نعم، هذا تمام الكلام في الرواية الأولى. الرواية الثانية التي استدلوا بها في المقام ما روي من قوله صلى الله عليه وآله اختاروا لنطفكم فإن الخال أحد الضجيعين، وفي بعض الروايات تخيروا بدل اختاروا، لا غير هذه. في بعض النصوص تخيروا لنطفكم فإن الأبناء تشبه الأخوات، وفي بعضها تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. هذا المضمون المتقارب، لا نريد نبحث كل واحد على نحو الاستقلال. أكثر هذه الروايات روايات عامية، لم ترد في مجاميعنا الحديثية، وإنما وردت في كتبنا الاستدلالية، حيث إن ديدنا فقهائنا الاستفادة في الآداب والسنن من روايات عامية تطبيقا لقاعدة التسامح في أدلة السنن. فإذا جملة من هذه النصوص المتقاربة مروية في كنز العمال وما شابه ذلك، وذكرها صاحب عوالي اللآلئ كما هو ديدنه في نقل الأخبار العامية، أو جعلها الطبرسي من المستدركات في كتابه كما هو ديدنه أيضا، وإلا ليست لها وجود في مجاميعنا الحديثية المعتبرة. اللهم إلا الصيغة الأولى، اختاروا لنطفكم فإن الخال أحد الضجيعين. هذا النص رواه الكليني رحمة الله عليه في الكافي بالإسناد المتقدم ذاته، أي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله كذا. فالكلام هو الكلام. إنما البحث عندهم في معنى قوله فإن الخال أحد الضجيعين. أولا، ما معنى هذه الجملة ككل؟ وثانيا، ما معنى التثنية في هذه الرواية؟ ما المقصود منها؟ شراح الأحاديث ذكروا وجوها متعددة لهذا الحديث. الوجه المعتمد والذي يتناسب مع هذه الطائفة إذا جعلنا بعضها قرين على البعض، تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، تخيروا لنطفكم فإن الولد فإن الأبناء تشبه الأخوال، المعنى الذي يتبادر إلى الذهن بوضوحه ما هو؟ أنه على الإنسان المريد للنكاح أن لا يسرع في الاختيار، بل عليه أن يعرف منبت هذه المرأة، لأن ذلك يؤثر في الأولاد. فإن كان منبتها حسنا فهذا يتأثر به الولد، وكذلك إن كان منبتها سيئا فيتأثر به الولد. فيكون مضمون هذه الرواية كمضمون إياكم وخضراء الدماء. هذا هو المعنى المتبادر إلى الذهن من ذات الرواية أولا، ومن ضميمة المتشابهات ثانيا. وعليه فالكلام في دلالة هذه الرواية كالكلام في دلالة الرواية السابقة، إلا أنه كعادة الشراح للأحاديث أن يذكروا وجوها متعددة يدخلونها في محتملات المراد من هذه الكلمة.
هي خضراء دما أو بالثور، شو دخل الأخوال؟ طبعا هم يمكن يكونوا مش منبت، وقد تكون هي بنت زنا مثلا. أما يعني ربط القضية بمشابهة الأولاد للأخوال بطل في
لا، هو إذا تتذكر قلنا المراد من كرم الأصل لا خصوص في مقابل ابنة الزنا، بل قد يكون كل عيب وكل سوء ينسب إلى هؤلاء يتأثر به هذا الرجل إما في أولاده أو في شخصه. التفتنا، يعني ليس من الضروري أن نحمل ذلك على منبت السوء على مسألة الزنا، على أي عيب من العيوب. التفتنا، وهذا في علم الحديث بهذا التفسير للرواية في علم الحديث وفي علم الجينات له أثر مما لا شك فيه، وصار طبيا أمر مفروغ عنه أنه الجينات تتأثر، لكن فقهيا وتربويا وإسلاميا لا يصل ذلك إلى حد سلب الإرادة، وإنما يبقى الإرادة لها داخل، ولكنها تكون من المعدات التي تساعد على تقريب العبد إلى ربه أو إبعاد العبد عن ربه سبحانه وتعالى. يعني حتى علميا هذه المسألة مفروغ عنها، وإنما الكلام في الاحتمالات في هذه الرواية. من جملة الاحتمالات التي ذكرت في هذه الرواية ترتبط بالتثنية، عندما نقول فإن الخال أحد الضجيعين. احتمال الأول أن يقال بأن المقصود من الضجيعين أي الزوجين. احتمال الثاني أن يقصد المرأة والخال أي فإن الخال أحد الضجيعين لربط منبت المرأة بالمرأة وراثيا وجينيا، فكما أن الرجل ينام مع هذه المرأة كأنه ينام أيضا مع الخال فيتأثر المولود. التفتنا، ولكن إذا رجعنا إلى روايات مشابهة فيما يرتبط ببعض الآداب في ليلة الزفاف وما شابه ذلك بأن يكون الشيطان شريكا في النطفة، هذا السياق يفهم منه هذا المعنى أن الخال أحد الضجيعين، بمعنى أنه له دخالة فيما يثمر من حالة المضاجعة بين الرجل وبين زوجته. هذا هو الفهم العرفي لهذه الروايات، ولا نريد أن نطيل في هذا المطلب. خال الزوجة يعني الأخ الزوجة، خال الولد، ولذا هذه الروايات ناظرة إلى الأثر السلبي على الأولاد، وأيضا مناسبات الحكم والموضوع تعطي ذلك. لم تقل الرواية تخيروا أزواجكم، قالت تخيروا لنطفكم، يعني الرواية ناظرة مناسبات الحكم والموضوع تقتضي أن يكون النظر إلى النتاج والثمرة وهي الولد، فالولد يتأثر بخاله، وهذا كما قلنا المطابق للعلم الحديث. الشيء المهم هنا أن هذه الروايات الواردة والتي ذكرها الفقهاء لإثبات استحباب أن يتزوج الإنسان من كريمة الأصل، هل المستفاد منها حكم مولوي أم المستفاد منها حكم إرشادي؟ التفت جيدا، طارة يكون الإنسان المؤمن لا يريد في حركاته وسكناته إلا أن يكون على وفق ما يرسمه الشارع، لا شك حينئذ أنه بهذه النية يثاب، هذا لا يوجد فيه أي إشكال. لكن الثواب نشأ من قصده ونيته، ولا يعني ذلك أن ما رسمه الشارع يكون حكما مولويا. فمر يترتب الثواب على كون الحكم حكم مولوي، ومر يترتب الثواب على مجرد القصد. ينبغي أن نفرق بينهما. إذا عبد مملوك كل على مولاه لا يملك من أمره شيئا، لا يريد أن يتحرك أو أن يقف إلا بما رسمه مولاه، هذا قمة في الإنقياد، فالثواب على هذا الإنقياد. هذا الشيء، وبين أن نقول أن هذا الذي رسمه المولى هو حكم مولوي، بحيث لو أطعته تثاب عليه، هذا شيء آخر. فإذا لو فرضنا أن إنسانا وعبدا أراد أن يتزوج بما رسمه الشارع وينقاد انقيادا كاملا لما رسمه الشارع، هذا يثاب على انقياده، لكن لا يعني أن كل ما رسمه الشارع هو من الأحكام المولوي. هذه مقدمة. فيما نحن فيه، ما نستظهره من مثل هذه النصوص أن الشارع المقدس بصدد تنظيم هذا الأمر المهم ليبين ما يوجب الخلل على الأسرة وما لا يوجب الخلل. ومن جملة الفوارق بين الأحكام المولوية والأحكام الإرشادية الإشارة إلى المفاسد التي تترتب في الدنيا، هذا من جملة الفوارق لا ينحصر به. وكما لاحظنا في هذه الروايات يشير إلى المفاسد، إلى تأثر النتاج، فحينئذ تكون هذه النصوص ظاهرة في الإرشادية وليس الظاهرة في المولوية. وعليه فالحكم بالاستحباب المولوي أن من يرتكب هذا الفعل يترتب عليه الثواب، مع قطع النظر عن حالة الانقياد العام محل نظر وتأمل، وإنما هذه الأوامر وهذه النواهي إنما هي للإرشاد في عملية تكوين الأسرة الناجحة ليست إلا. فهذه الروايات نحملها على ماذا؟ على الإرشادية لا على المولوية. وقرائن الإرشادية فيها كثيرة، تعليلها في بعض هذه النصوص التي لم نقرأها، لإشارة إلى المفاسد التي تترتب على الخلاف، التفتنا لحن الخطاب فيها، كل هذه تكون قراء على أن المولى تبارك وتعالى والشارع المقدس بصدد تنظيم هذا الأمر ليأتي النتاج في ظروف وبيئة سليمة مساعدة على إيصال العبد إلى الأهداف التي خلقه الله سبحانه وتعالى لأجلها. نعم، في السياق العام الانقياد في الحركات والسكنات بما رسمه الشارع المقدس لا شك أن العبد يستحق عليه الثواب، لكن هذا الشيء، وأن نقول بأن كل واحد من هذه الأوامر هي أوامر مولوية شيء آخر. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بكرم الأصل. في الدرس الآتي نبحث عن وصف آخر، وهي أن تكون المتزوج منها بكرا، والحمد لله رزقنا الله منهن والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من الأمر إذا أي يعني هكذا أنه إذا لم نحمله أدنى مراتب الأمر هو الندب، نفس الكلام الذي تقدم في الأمر بالنكاح في الآية المباركة، أنه حتما هذا ليس للوجوب، فأقل مراتبه هو الندب، لكن هذا واضح أنه محمول على الإرشاد.
ما الذي دعا القائل أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله وما خضراء الجمل؟ خضراء الجمل لها معنى عند العرب، والمعنى الذي ذكرتموه، ما الذي بعثه أن يسأل؟
النتيجة في الاستعارات وفي التشبيهات التي لا تكون متداولة لا ينصرف إلى معناها والغرض منها الذهن بسرعة، كما الآن يأتي بيت شعر وإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. طيب هذا فيه تشبيه، في نوع من التشبيه، قد لا يهتدي الإنسان إلى وجهه فيسأل. فهنا إياكم وخضراء الدمن، لماذا استعار هذا استعارة أصلها تشبيه، لماذا استعار هذا الخضراء الدمن لهذه المرأة؟ فطارة نقول هذا الرجل يسأل عن معنى خضراء الدمن، وهذا مستبعد، وهذا مستبعد إذا كان السائل عربي. ومرة نقول لا، السائل يسأل عن وجه التشبيه المرأة بذلك، فبين له النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. ولذا الذي يؤيد الأمر الثاني أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لم يقل أن خض الدمن معناها في اللغة العربية كذا وكذا، أي فالراوي لا يسأل عن معنى الدمن لأنه عربي، وإنما يسأل عن وجه هذه الاستعارة، لماذا استعرت هذا الوصف للمرأة؟ فقال أنه باعتبار المرأة في منبت السوء تشبه خضراء الدمن، النبات الذي ينبت في الدمن، فاستعار شبه هذا بهذا وحذف المشبه به وهي النبتة وأبقى شيئا من لوازمه على نحو الاستعارة التخيلية، فبين وجه الاستعارة النبي الله.
من أين فهم الاستعارة قبل كلام النبي؟ يعني قال له إياكم وخضراء الدمن ثم هو سأله ثم قال المرأة الحسنة، بمجرد قوله إياكم وخضراء الدمن لا تفهم الاستعارة؟
لا،
حتى يسأل عن وجه،
لأنه واضح أنه النبي صلى الله عليه وآله استعار هذا الوصف لشيء، لأن خضراء الدمن ليس شيئا يتعلق به حكم شرعي.
نجاسات
لا، نجاسات الإبل وهذه طاهرة.